بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح القطر لابن هشام رحمه الله تعالى، وكنا في باب المبتدأ والخبر، والكلام الآن على حذف المبتدأ والخبر. يعني السؤال: المبتدأ والخبر عمدتان، كما قلنا أن هناك من الكلمات ما هو عمدة، فالمبتدأ عمدة في الجملة الاسمية والخبر كذلك، وفي الجملة الفعلية الفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل عمدتان. فهل يصح أن العمدة ألا يوجد العمدة في الجملة؟ الجواب نعم يصح إن دل عليه دليل، يعني العمد والأشياء هذه لا يصح أن تفتقد من الجملة بدون أن يدل دليل على وجودها أو على كونها أو على معناها، فما في مانع. عندما تقول مثلا إيه من أبوك، فتقول يكون الجواب علي، فواضح أن المراد علي أبي. ليش؟ لأنه فهم من الإيه من السؤال، وده غالبا ما يقع في السؤال والجواب، لأن السؤال كأنه مقدر في الجواب. فعلى سبيل الاختصار في اللغة، فتجد انه ايه لا يحتاج الى التكرار في الايه، بل ربما يحذف المبتدأ والخبر كلاهما من الايه من الجملة ان دل عليهما الدليل. فتقول مثلا هل زيد قائم، هل زيد قائم، فتقول اقول نعم، والتقدير نعم زيد قائم، يبقى انا شلت المبتدأ والخبر بسبب ان الدليل دل ايه دل عليهما، تمام. فلا مانع من حذف المبتدأ ان دل عليه الدليل، او حذف الخبر ان دل عليه الدليل، او حذف المبتدأ والخبر ان دل عليهما الدليل. لان العربية، ودي قاعدة اخواني في جميع الابواب، كل كلمة او كل موقع اعرابي او كل كلمة لها محل وموقع اعرابي وعمل في الجملة، ان دل عليها الدليل فلا مانع من حذفها سواء كانت عمدة او فضلة. دي قاعدة العربية عموما. ليش؟ لأنه لن ينتج الإبهام ما دام أنه الكلام سيكون واضحا والمحذوف كأنه موجود، يبقى بالتالي نحن قد كسبنا بهذا أن احنا أفهمنا كلاما لم ننطق به، وده نوع من الاختصار والبلاغة في العربية، أنه إيه أنه ما دمت سأوصل إليك المعلومة، ودي من بلاغة العربية، أنه إن استطعت أن أوصل إليك معلومة هي حاصلها أربع كلمات أنا سأوصلها بكلمتين، فده نوع من البلاغة ونوع من الفصاحة ونوع من توفير الوقت والجهد، والعربية قائمة على ذلك ما دام سيدل عليها الدليل ولن يقع إبهام. أما إن وقع إبهام لا، فلا بد أن تأتي بالكلام، لأن المقصود بالكلام الإفهام وليس الإبهام. فإن وقع إبهام فده يدل على أن هناك خللا في الحذف، وأما إن وقع الإفهام مع قلة الكلمات فده جزء من الايه جزء من البلاغة، وان كان ليست البلاغة كلها. فالان المصنف يتكلم على مسألة حذف المبتدأ والخبر، ولا شك ان احنا نتوقع ان في حالات يجوز فيها حذف المبتدأ جوازا، حذف الخبر جوازا، حالات يجب فيها حذف الخبر، حالات يجب فيها حذف المبتدأ. فهتعرض اربع حالات: حالة جواز ووجوب، وحالة جواز ووجوب، وإن كان المصنف ربما لا يستوفيها أو لا يأتي بها كلها، لكن على سبيل الاختصار المصنف قد يختصر بعض الأبواب. لكن هذا الباب اللي هو الحذف والذكر فيه إنه متى يجوز حذف المبتدأ، متى يجب حذف المبتدأ، متى يجوز حذف الخبر، متى يجب حذف الخبر، ففيها أربع أحوال، وإن كان المصنف ربما لا يأتي عليها كلها كما سنرى، وربما يستكملها إن شاء الله تعالى. قال صاد: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون، أي سلام عليكم، يبقى هنا الخبر قوم منكرون، أي أنتم قوم منكرون، يبقى هنا حذف المبتدأ. يعني في الآية، تلك الآية فيها جملتان أصلها سلام عليكم أنتم قوم منكرون. الجملة الأولى سلام عليكم مبتدأ وخبر، أنتم قوم، أنتم مبتدأ وقوم خبر ومنكرون نعت. ففي الأولى سلام وشل عليكم، تمام، سلام شل عليكم يبقى رفع الخبر. وفي الثانية أنتم قوم منكرون، شل كلمة أنتم وأصبحت قوم منكرون يبقى شل المبتدأ. وده واضح في الكلام خلاص. وبدأ الحذف هنا جائز، الحذف جائز وليس واجبا. فيمكن في كلام آخر غير القرآن أن تقول سلام عليكم أنتم قوم كذا بحسب ما تتكلم، لكن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا ولا شك أن الكلام كده أبلغ. قال وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم المنكرون أي عليكم أنتم شين، وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر الدليل يدل عليه، فالأول نحو قوله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار أي هي النار، تمام، فهنا في مبتدأ. وقوله تعالى سورة أنزلناها أي هذه، أي هذه سورة، يبقى هنا المبتدأ أيضا، يبقى النار أيضا محذوف منها المبتدأ أي هذه أي هي النار. وقوله تعالى سورة أنزلناها أيضا المبتدأ هذه سورة، يبقى تشال المبتدأ. والثاني اللي هو حذف الخبر كقوله تعالى أكلها دائم وظلها أي دائم، يبقى هنا تشال الخبر لدلالة ما قبله عليه أي دائم. وقوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، أم الله أعلم، تمام، أم الله أعلم، تمام. وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر في قوله تعالى سلام قوم المنكرون كما قلنا في بداية الكلام، فسلام المبتدأ حذف خبره أي سلام عليكم، وقوم خبر حذف مبتدأه أي أنتم قوم. الخلاصة أن الباب أو الفصل هذا في الجائز كله، فترة أتى بإيه؟ أتى بالمبتدأ محذوفا، وترة أتى بالخبر محذوفا، وترة أتى بجملتين ولم يأتي بحذف المبتدأ والخبر. قلنا مثاله عندما تقول هل زيد قائم، هل زيد مستقيم، فتقول نعم، فهنا حذفنا المبتدأ والخبر، والتقدير نعم زيد مستقيم، زيد مستقيم. طيب قال ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا، قبل جواب لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبرا، وبعد واو المصاحبة الصريحة نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين ولا عمرك لأفعلن، وضربي زيدا قائمة، وكل رجل وكل رجل وضيعته. الآن حالات حذف الخبر وجوبا، السؤال هنا متى يجب حذف الخبر؟ هنا ذكر الخبر يعتبر خطأ، كلام الأول حذف الخبر أو ذكره جائز، فالمسألة كانت بحسب الإيه؟ بحسب الأبلغ أو المناسب للمقام، فالكلام الأول كان في منطقة الجواز. الآن نحن هنا يجب حذف الخبر، يعني الخبر هنا يجب ألا يذكر. ما هي ما تلك الحالات؟ أول حالة خبر لولا، خبر لولا عندما يكون كونا عاما، فتقول لولا الله لهلكنا، أي لولا الله موجود، لكن لما كان معلوما من السياق فلم نحتج إليه، فغالبا خبر المبتدأ بعد لولا، وبعد لولا غالبا حذف الخبر، وبعد لولا غالبا حذف الخبر، تمام، ده كلام ابن مالك. فتقول لولا إلا إن كان كونا خاصا، كونا خاصا يعني لا يفهم من مجرد الكلام فلا بد من ذكره. فلو قلت لولا زيد نائم، تمام، لكلمتك، لا صح أن تحذف كلمة نائم مع كونها الخبر بعد لولا. ليش؟ لأنه لن تعلم من الكلام. لو كان الخبر كون، لو كان الخبر كونا عاما يعني بمعنى الوجود أو الحصول هيفهم من الكلام، تمام، لما تقول لولا الله لهلكنا كل واحد هيفهم لولا الله موجود، تمام، لولا نعمة الله لهلكنا، يعني لولا نعمة الله حاصلة أو واقعة أو موجودة لهلكنا. فبالتالي كلمة حاصل أو موجود، تمام، أو حاصلة أو موجودة، ده يسمى كون عام، يسمى كون عام، يعني يفهم كل إنسان من مجرد سياق الكلام. فإن كان كونا خاصا يعني يراد به كلام معين لا نستطيع أن نستشفه من الكلام فلا بد من إيه؟ من ذكره. كما قلنا لو قلنا لولا زيد النائم لكلمتك، لولا زيد نائم لكلمتك، انا لو شلت كلمة نائم وقلت لولا زيد لكلمتك هيفهم منها من سمع ان لولا زيد موجود، تمام، يبقى لانك هيفهم منه الكون العام. فيبقى الحالة الاولى في خبر المبتدأ بعد لولا، لان بعد لولا يأتي مبتدأ خبره يكون محذوفا غالبا، تمام، يبقى دي الحالة الحالة الاولى. قال يجب حذف الخبر في اربع مسائل، إحداها قبل جواب لولا نحو قوله تعالى، قبل جواب لولا اللي هو الايه، لان لولا يأتي بعدها مبتدأ ويقصد الخبر خبر المبتدأ بعد لولا، نحو قوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين. طب لولا أنتم إيش؟ طيب لكنا مؤمنين ده جواب الإيه؟ لكنا مؤمنين ده جواب لولا، جواب الشرط. لكن أين خبر أنتم؟ لأن ما تيجي تعرف تقول لولا شرطية، أنتم مبتدأ، تمام؟ طب أين خبر أنتم؟ خبر أنتم محذوف، تقدير لولا أنتم صددتمونا، لأنه فهم من الكلام الإيه؟ بدليل أن ما أن بعده نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، فبالتالي الإيه؟ كلمة الصد فهمت من السياق، ما دام فهمت من السياق تمام، أو أنها كما قلنا تكون كونا عاما يفهم أي إنسان، ففي تلك الحالة أيضا يصح إيه؟ يصح حذفه. يبقى الحالة الأولى من حالات وجوب، هنا واجب يعني لا يصح ذكره، وجوب حذف الخبر خبر المبتدأ بعد لولا، خبر المبتدأ بعد لولا إذا كان كونا عاما أو دل عليه الدليل، فبالتالي لا نحتاج إليه، فيجب إيه؟ يجب أن يحذف، لأن ذكره كوجوده، وعندما تكون الكلمة ذكرها كوجودها يصبح عدم ذكرها والصواب، ويصبح واجبا إيه؟ حذفها، تمام. الثانية قبل جواب القسم الصريح، نحو قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. كلمة لعمرك ده قسم، ما يحتمل شيئا آخر، وبالتالي سيكون خبر لعمرك قسمي، لعمرك قسمي، ما يحتمل هنا الخبر شيئا آخر، بسبب أن كلمة عمرك صريحة في القسم، فأي عربي سيفهم أن الخبر هو كلمة قسمي. أما إن كان المقسم به أو القسم نفسه غير صريح، يعني يحتمل القسم ويحتمل غيره، فبالتالي هنا لابد من إيه؟ من ذكر الخبر، ولا يصبح حذف الخبر واجبا، لأنه لم يكن متأكدا من أن الخبر هو كلمة قسم، لأنه لا يقول إيه؟ مثلا لما يقول عهد الله، كلمة عهد الله تحتمل أنها تكون قسما، وتحتمل أن تكون بمعنى المعاهدة، تمام؟ تقول عهد الله يجب أن يتبع، أو عهد الله يجب أن يوفى به، فهنا ليس قسما، لكن لما قل عهد الله لأضربن زيدا فهنا قسم، عهد الله لأضربن زيدا، فهنا في تلك الحالة يجب أو ينبغي ذكر الخبر. لما؟ حتى تحدد معنى عهد الله هل هو قسم أم لا. أما إن كان قسما ككلمة لعمر الله أو لعمرك، فإنها متعينة للقسم ولا تحتمل احتمالا آخر، وبالتالي ذكر كلمة لعمر الله أو لعمرك قسمي، كلمة قسمي هنا ذكرها لا فائدة فيه بالنسبة للعربي. وده اللي بيجعل يا أخواني إيش اللي بيجعل بعض الكلمات واجبة الحذف في العربية، تكون الكلمة واجبة الحذف عندما تكون مفهومة من السياق، وبالتالي يكون ذكرها نوعا من الركاكة والتكرار الذي لا حاجة له، زي ما قلنا في لولا. ايش اللي بيجعلها خبر المبتدأ بعدها؟ ان غالبا عندما يكون كونا عاما يكون مستنبطا عند جميع الناس، زي ما قلنا بالضبط لما تقول زيد في الدار، زيد في الدار تقدرها ايش؟ تقدرها زيد مستقر في الدار، زيد مستقر في الدار. طب ما اي انسان هيفهم كلمة مستقر او استقر، فلا نحتاج الى ايه؟ الى ذكرها، فذكرها هنا يعتبر ركاكة، فبالتالي يمنع ذكره. فلا يجوز لإنسان يتكلم بالعربية الصحيحة أن يقول زيد استقر في الدار بمعنى أن زيد في الدار، تمام؟ ليش؟ لأن أي إنسان سيفهم من كلمة زيد في الدار بمعنى زيد كائن أو مستقر أو استقر أو كان في الدار، فبالتالي لا حاجة إلى تلك الكلمة. فهنا نفس السياق أو نفس القاعدة، هتجد أنه يجب حذف الخبر عندما يكون الخبر معلوما عند السامع، فلا يحتاج الى الايه؟ الى الذكر. فبعد لولا غالبا حذف الخبر. لما؟ لانه يكون كونا عاما، وبالتالي يستطيع الانسان ان يدركه من نفسه، فلا يحتاج الى انك تذكره في الايه؟ في الكلام. كذلك بعد، عندما يكون الايه؟ الكلمة او المقسم به قسما صريحا لعمر الله، فكلمة عمر الله لا تستخدم الا في القسم، فاي عربي سيعلم ان خبر المبتدأ هو كلمة قسم، لعمر الله قسمي، اذا كلمة قسمي لا حاجة اليها، لانها اي عربي سيسمع كلمة لعمرك او لعمر الله هيفهم ان الخبر هو كلمة قسمي، فهنا يجب حذف حذف كلمة قسمي لكونها معلومة عند كل عرب يسمع الكلام. أما إن كانت الكلمة المقسم بها تحتمل القسم وتحتمل غيره فإذا ذكر الخبر هنا سيكون له فائدة في تحديد معنى المبتدأ، وبالتالي لا مانع من إيه من ذكره. فعندما تقول عهد الله تقول عهد الله قسمي. لما؟ لأن كلمة عهد الله تحتمل أن تكون قسما وتحتمل أن تكون إيه غير قسم، تحتمل أن تكون بمعنى المصدر اللي هو العهد نفسه، وليس المقصود بها القسم، وإنما المقصود بها الكلام على معاهدة الله، وليس الإيه وليس الحلف بإيه بعهد الله. تمام. يبقى بالتالي هنا الفرق بين أن تقول لعمر الله وبين أن تقول عهد الله. الفرق أن كلمة عمر الله أو عمرك في العربية لا تحتمل غير القسم، فلذلك استغنينا عن خبرها. أما كلمة عهد الله فإنها تحتمل القسم وتحتمل غيره، ولذلك لم نستغني عن الخبر. فهنا تذكر الخبر تقول عهد الله قسمي لأضربن زيدا أو لأفعلن كذا، لكن عندما تقول عمر الله أو لعمر الله تقول عمر الله لأضربن وتلغي الإيه تلغي الخبر لأنه معلوم من كلمة إيه من كلمة عهد الله. قال الثانية قبل جواب القسم الصريح نحو قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهنا عمرك لا تحتمل غير القسم، وبالتالي متعين أن يكون جوابها لعمرك قسمي. طيب خلاص أي عربي هيفهم كلمة قسمي، إيش الحاجة لذكرها؟ فالحاجة إذا كانت معلومة عند السامع فما الحاجة إلى ذكرها ولن يقع لبس، وبالتالي نحن نكون مستفيدين في إيه؟ في إن اختصار الكلام. الآن سأعبر بكلمتين والسامع سيفهم ثلاثة، يفهم مرادي بدون ايه بدون ما اجيء بالكلمات كلها. ده نوع من البلاغة، لانه نوع من الاختصار، لان اللغة العربية قائمة على نوع من الايه نوع من الاختصار، ومن ضمن بلاغتها الاختصار، القدرة على توصيل الايه من ضمن البلاغة القدرة على توصيل ما في نفس المتكلم الى السامع باقل عدد من الكلمات وبما يناسب المقام. ده نوع ده يعني ايه جزء من تعريف الايه من تعريف البلاغة. وبالتالي لو كان الكلام يحتاج الى كلمتين وانت اديته جعلت ثلاثة او اربعة يعتبر ده نوع من الايه نوع من الزيادة التي الا ان كان في حاجة بلاغية من التكرار او التوكيد او غيرها فلا بأس، لكن ان كانت لا تفيد تلك المعاني فبالتالي تعتبر نوع من الركاكة، زي الانسان اللي بيكرر لفظة معينة دون حاجة الى توكيد، فده يعتبر نوع من الايه انسان ليس متقنا للغة او يتدرب على اللغة او لا يعرف قواعدها فيقع في ايه في مثل هذه التهتة او التكرار او غيره. فده ايه دي حالة من الحالات. قال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، اي لعمرك يميني او قسمي ما في فرق او قسمي، واحترست بالصريح النحو عهد الله فانه اي كلمة عهد الله فانه يستعمل قسما وغيره. تقول في القسم عهد الله لأفعلن، وفي غيره عهد الله يجب الوفاء به. يعني يقصد انه شوف هنا صلح للاثنين، عهد الله لأفعلن هنا جاء قسما، وفي قول عهد الله يجب الوفاء به ليس بقسم، وبالتالي كلمة عهد الله قسمي هتفيدنا في ايه في هذا، بسبب ان الكلمة محتملة لايه محتملة للقسم ولغير القسم. فان يأتي هنا الخبر له فائدة، لكن في كلمة عمرك لعمرك او لعمر الله هي متعينة للقسم عند العرب ولا تستعمل في غير القسم، وبالتالي انك تأتي بالخبر المبتدأ كلمة قسمي او يميني لا فائدة منه، لان كل عربي فاهم ان كلمة عمر الله او لعمرك انها قسم ولا تحتمل احتمالا اخر، وبالتالي ليس هناك فائدة في الاتيان بالخبر وهو كلمة قسمي. تمام. قال فانه استعمل ده كلمة عهد الله، فانه استعمل قسما وغيره. تقول في القسم عهد الله لأفعلنه، وفي غيره عهد الله يجب الوفاء به. يبقى الاولى قسم، الثانية مش قسم، الثانية مبتدأ عادي، عهد الله عهد مبتدأ ولفظ الجلال مضاف اليه ويجب فعل مضارع والجملة الفعلية خبر الى اخره، فلذلك يجوز ذكره. تقول علي عهد الله، فعلي بتفيد الايه بتفيد القسم. الثالثة من الحالات التي يجب فيها حذف الخبر قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ، كقولهم ضربي زيدا قائمة. فيقصد ان ضربي زيدا ضربي مبتدأ، زيدا مفعول، قائما حال كونه قائما، فتلك الحال اغنت عن الايه عن الخبر. ولا تصح ان قلت ضربي زيدا شديدا لا يصح. لما؟ لان كلمة شديد تصلح ان تكون خبرا، فمن شرطها هنا ان تكون الحال التي جاءت بعد المبتدأ لا تصلح ان تكون خبرا، فان صلحت فتعين أن تكون خبرا وليس إيه وليس حالا. ولذلك هنا ضربي زيدا قائما نعم صحيح قائما حال لما؟ لأن قائما لا يمكن أن تصلح أن تكون خبرا عن كلمة ضربي، لأن الضرب لا يوصف بأنه قائم، وبالتالي تعين أنها تكون إيه تكون حال وتغني عن الإيه عن الخبر. لكن إن صلحت، لأن إحنا قلنا أن إيه أن إحنا عندنا في الجملة ما يسمى بالعمد، فإن فالعمد إن أمكن الإتيان بها فهي أولى. فإزاي أنت تجعل كلمة قائما حال وأنت لم تأتي بالعمدة وهو الخبر؟ اللي هيجعلني أجعلها حالا ولا أجيء بالخبر أنه لا تصلح أن تكون خبرا، لأن لو قلت ضربي زيدا قائم يبقى كأن الخبر هو عبارة عن وصف للمبتدأ في الحقيقة، هو لا يعرب وصفا لكنه هو في المعنى وصف. أنت تقول إيه تقول زيد قائم، فأنت بتصف زيد بالقيام، وإن كنت تقول زيد مبتدأ وقائم خبر. لكن فبالتالي لابد المبتدأ أنه يطابق وأنه يوافق الخبر، يتوافق مع المبتدأ تمام. فما ينفعش أنك تقول ضربي قائم، هل ينفع أننا أقول ضربي قائم؟ لا، ممكن أقول ضربي شديد، ضربي مبتدأ وشديد خبر، لكن لا يصلح أن أقول ضربي قائم، لأن كلمة قائم لا يوصف بها الضرب وبالتالي لا تصلح خبرا عن الإيه؟ عن الضرب. فهنا نفس الشيء، فهنا أمكن أن تأتي حالا لأنها لا يمكن أن تصلح أن تأتي مبتدأ، ففي تلك الحالة أغنت عن الإيه؟ أغنت عن مجيء المبتدأ وبالتالي أغنت عن مجيء الخبر عفوا، وبالتالي هنا الحال أغنت عن الإيه؟ عن الخبر. فدي من المواضع التي يصح حذف الخبر فيها وجوبا لإغناء الإيه؟ لإغناء الحال عن الإيه؟ عن المبتدأ عن الخبر. قال الثالثة قبل الحال التي يمتنع كونها، شوف الشرط إيش؟ التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ، فإن لم يمتنع فتعين أنك تجعلها إيه؟ تجعل تلك الحال خبرا بدلا من أن تجعلها حالا تمام، كقولهم ضربي زيدا قائما أصله ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، فكلمة حاصل هي كانت الخبر، لكن لما كان إيه معناها أيضا كأنه كون عام يفهم من الكلام، قال فحاصل خبر، وإذا ظرف للخبر مضاف إلى كان التامة وفاعلها مستتر فيها عائد على مفعول المصدر وقائما حال منه، وده المقصود. وهذه الحال لا يصح كونها خبرا عن هذا المبتدأ، فلا تقول ضربي قائم لأن الضرب لا يوصف بالقيام. وكذلك أكثر شرب السويق ملتوتا، أكثر شرب السويق ملتوتا، وأخطب ما يكون الأمير قائما تقديره حاصل إذا كان ملتوتا أو قائما أو على ذلك فقس. يعني يقصد أن إيه أكثر شرب السويق نفس الشيء، لأنه كلمة ملتوتا لا تصح، وهي عبارة عن يعني السويق المقصود به نوع من الإيه الدقيق بيقلى في الإيه يقلى تمام. فهو يقصد أن أكثر شرب السويق حال كونه ملتوتا، فالشرب لا يوصف بأنه ملتوت، لكن كلمة ملتوتا هي حال لكلمة الإيه السويق، أي حال كون السويق ملتوتا. فبالتالي هذه أيضا زي إيه ضربي زيدا واقفا لا تصلح أن تكون وصفا للإيه للمبتدأ، وبالتالي لا تصلح أن تكون خبرا. نفس الشيء في أخطب ما يكون الأمير قائما، كلمة أخطب لا يصلح أن يكون إيه قائما خبرا لها، لأن كلمة قائما لا تصلح وصفا لكلمة أخطب، وبالتالي هي حال تغني عن إيه عن مجيء الخبر. والتقدير زي ما قدر في الأول أخطب ما يكون الأمير إذا كان إيه إذا كان قائما إذا كان قائما، ودي أكثر شرب السويق ملتوتا نفس الشيء، التقدير أكثر شرب السويق إذا كان ملتوتا نفس الشيء وإيه ونفس الأوجه من الإعراب، على ذلك فقس كما إيه كما قال. الحالة الرابعة بعد واو المصاحبة الصريحة، كقولهم كل رجل وضيعته، فكل مبتدأ ورجل مضاف إليه مجرور بمضاف علامة جره الكسرة الظاهرة، كل رجل وضيعته، الواو عاطفة لكنها تفيد معنى معه، وضيعته معطوفة على إيه على كل، فتقدير الكلام إيه كل رجل وضيعته أي مع ضيعته، كل واحد واقف على ضيعته. ممكن تكون أوضح لو قلنا كل طالب وكتابه، كل طالب وكتابه يعني كل طالب مع إيه مع كتابه. فهنا نستغني عن الخبر لدلالة الواو عليه، لأنه فهم منها كل طالب وكتابه يعني مع كتابه، فلو جينا قلنا بعدها كل طالب وكتابه مقترنان يبقى ما افدنا ما الخبر هنا ليس له فائدة لاغناء الواو عنه. يبقى بالتالي هنا اخواني من المواضع ايضا التي يجب فيها حذف الخبر ان تأتي واو بمعنى معه تمام، فتغني عن الاتيان بالخبر اللي هو بيأتي بمعنى معه، لانه احنا لو قلنا كل رجل وبيعته مخترنان، طب ما هي واضحة من كلمة الواو اللي بمعنى معه كل رجل وضيعته يعني مخترنان. ونحن قلنا قعدنا قاعدة سابقا ان الكلمة اذا كانت مفهومة ويفهمها كل انسان ولا تلتبس عليه بشيء اخر يبقى يجب عدم ذكرها. فهذه كل رجل وضيعته اي انسان هيسمعها هيستفيد كلمة مقترنان او مجتمعان استفادها من الواو التي تفيد المعية، وبالتالي نحن مستغنيون عن كلمة مستغنون عن كلمة مقترنان او مجتمعان اللي هي كانت ستكون الخبر، وبالتالي الخبر هنا يجب حذف. وبالتالي دي اربع احوال، بهذا تم الكلام على الاحوال التي يجب فيها حذف الخبر. الحال الاولى بعد في خبر المبتدأ بعد لولا تمام، وبعد لولا غالبا حذف الخبر، وفي نص يمين ذا استقر اي واذا كان المبتدأ نص في اليمين فخبره سيكون كلمة قسمي او يميني، هنكون مستغنين عنها بسبب ان كلمة ان اليمين هنا صريح لا يحتاج الى ذكر الخبر. دي الحالة التانية. الحالة التالتة عندما تكون في حال بعد المبتدأ، وتلك الحال لا تصلح ان تكون خبرا، ايضا نستغني عن الخبر هنا، كما في قولنا ضربي زيدا قائمة، فعندما تعرف ضربي زيدا قائمة تقول ضربي ضرب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره، والياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، زيدا مفعول به لكلمة ضربي اللي هو المصدر، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، قائما حال من زيدا منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، والخبر خبر مبتدأ محذوف أغنت عنه الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يأتي مبتدأ ويعطف عليه معطوف بواو تفيد المعية، فحينئذ نستغني عن الخبر كقولنا كل رجل وضيعته، فنقول كل مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة، ورجل مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وضيعته الواو عاطفة بمعنى معه، وضيعة معطوف على على كل، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. هذا هو خلاصة الكلام. نعم. لا هو شوف الكون هنا خاص لكن دل عليه دليل. يعني ممكن نقرر القاعدة ان احنا نقول ان كان خبر المبتدأ بعد لولا كونا عاما او خاصا دل عليه دليل، خلاص ما فيش اشكال دل عليه دليل، فهنا كون عام كون خاص لكن دل عليه الدليل. لكن لما تقول لولا الله لهلكنا بمعنى لولا الله موجود، فده كون عام ما يحتاجش الى تقدم كلام او سابق. فكلمة صدقتمونا انما فهمت من من السياق، وإلا ما كنا نفهم كلمة صدقتمونا بعينها. تمام، واضح. ممكن ما هو المفروض الفصيح هيتركها لك بالصورة التي يريد أن يفهمك إياها، فإن أراد أن تفهم كونا عاما هيدها لك على أساس على أساس أنك لن تجد كونا خاصا يدل على يدل عليها. تمام. انت الان لما اقول لك لولا هؤلاء لا دخلنا، او لولا هؤلاء لا امضينا العقد، يعني معناها انك تفهم لولا هؤلاء موجودون، او لولا هؤلاء يعني مانعون لان معنى وجودهم منعنا. فيمكن ايضا يفهم المنع من السياق نفسه، يعني لانه الان اقول لك لولا زيد لدخلنا، لولا زيد لدخلنا، او لولا زيد لأكرمناك، فانت تفهم لولا زيد موجود نعم، ممكن تقول لولا زيد مانع، تفهم من السياق نفسه يعني. فممكن تفهم ايضا كونا كونا عام. فالمهم في قضية الكون العام والكون الخاص، الكون العام مقصود باخواني اللي هو الشيء اللي هو يفيد الوجود عموما او الحصول عموما اللي هو ليس بهيئة معينة، زي كلمة الاستقرار والوجود والحصول، هذه الالفاظ التي لا نحتاج الى ايه. يعني الان زي ما قلنا زيد في البيت، لو كان مرادك زيد مستقر في البيت او استقر في البيت فلا يجوز لك انك ايه تذكر الخبر هنا بسبب كونه كونا عاما. اما ان اردت زيد نائم في البيت فهنا كون خاص، فهنا لابد من ايه، لابد من ذكره، لانه انا لن استطيع ان افهم الاولى سافهمها. انت تريد ان تقول زيد موجود في البيت صح؟ طيب لو قلت لي زيد في البيت سافهم كلمة موجود ولا لن افهمها؟ سافهمها، ده كون عام. لكن لو انت تريد ان تقول لي زيد نائم في البيت فلا يصح لك انك تقول لي زيد في البيت وايه وتتركني انا نفهم انه هو نايم، تمام؟ الا اذا سألتك قلت لك اين ينام زيد، او اين زيد نائم، فتقول لي زيد في البيت، في البيت اي نائم في البيت، فالسياق هنا او الايه او السؤال. لكن لو قلت لك اين زيد، لو اردت ان تقول زيد نائم في البيت فلا صح لك انك ايه تشيل كلمة نائم، فتقول زيد نائم في البيت او ميت في البيت، تمام، او مضروب في البيت، دي كلها كون خاص لا استطيع ان انا استنبطه، تمام، لان اللغة ما هيش تنجيم، يعني ما ينبغي انك ايه تسيب لي قرينة، تسيب لي دليل. لكن لما اقول لك اين زيد تريد ان تقول زيد موجود في البيت فما في داعي لكلمة موجود، لما؟ لانها معلومة. اما تقول لي زيد في البيت انا ما ترجمتها عندي، ترجمتها زيد موجود في البيت او زيد استقر في البيت او زيد مستقر في البيت، ففي تلك الحالة يعتبر ركاكة انك ايه انك تأتي بالخبر هنا، لانه مفهوم عند كل انسان يدرك ولو عامي حتى، يعني العامي يدرك زيد في البيت يعني ايش، يعني موجود في البيت، مش محتاجة ايه، مش محتاجة فهم. لكن عي وركاكة ان كنت تريد كونا خاصا وتتركه ما تأتي به، فتجي تقول لي ايه انا قلت لك ان زيد نائم في البيت، كيف انت قلت لي زيد في البيت لكن ما قلت لي نائم، من اين اعلم النوم كون خاص وضع خاص لا يفهم بمجرد الايه، ليس الكون العام هو معنى الوجود والحصول والاستقرار، كل تلك تسمى ايه كونا عاما، فبالتالي يصح عدم ذكرها لكونها مفهومة عند كل عاقل فضلا عن ايه عن عالم بالعربي، تمام. ادي خلاصة الايه خلاصة الموضوع. نعم، لولا ان رأى برهان ربه، الخبر هنا ايضا محذوف، لانه هنا لولا المبتدأ اصلا هو لولا رؤية، هنا المبتدأ هو المصدر المؤول، لولا الرأى يعني لولا رؤيته لبرهان ربه حاصلة او حاصل، نفس الشيء يعني ايه الخبر هنا لم يحتج اليه، لكن الفرق هنا ان ايه ان المبتدأ اصلا هنا هو عبارة عن ايه مصدر مؤول من انوى الفعل وليس مصدرا صريحا، تمام، فالخبر ايضا لم يحتج اليه وبالتالي لم يذكر. لكن عند الاعراب ينبغي على الايه على المعرب ان يذكر العمد، يعني العمد مطلوبة في الاعراب حتى لو لم تكن موجودة عندك، يعني من ضمن الاشياء اللي يذكرها العلامة ابن هشام في مغني اللبيب في الاشياء التي ينبغي على المعرب او يعني انه لا يهملها، انك لا تذكر مبتدأ وتترك خبره، ما تجيش تقول لي ده مبتدأ وتسيب الخبر، لازم تقول لي فين الخبر، اما موجود واما محذوف، لا تذكر فعلا ولا تذكر يعني ما تجيش تقول لي ده فعل وما تذكر له فاعل، فالعمد لابد من ايه لابد من ذكرها، يعني ما دامت الجملة اسمية لابد ان تحدد لي فيها المبتدأ والخبر، وما دامت الجملة فعلية فلابد ان تحدد لي الفعل والفاعل او الفعل ونائب الفاعل، اما بقى المفعول او غيره، المفعول ليس عمدة خلاص ما يجيش ما احتاج ان انا اسيب له مكان، يعني انت بتقول ايه اكل زيد فاقول اكل فعل ماض وزيد فاعل، مش لازم بقى تقول لي والمفعول محذوف، لا لانه ليس عمدة، مش هو من اركان الايه مش من اركان الجملة الفعلية، وبالتالي ما تقول لي لا ده المفعول محذوف تقديره الطعام ولا البرتقالة ولا ما يصلح ده ما بيقوله احد. لكن لما تقول لي زيد يأكله، زيد مبتدأ ويأكل فعل مضارع مرفوع، طيب فين فاعله، وتقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، طيب زيد مبتدأ فين خبره، تقول لي والجملة الفعلية من الفعل والفاعل اللي هي يأكل هو خبر المبتدأ، فلا بد انك ايه اما الجملة عند الاعراب اذا ذكرت مبتدأ لابد ان تذكر خبره سواء كان موجودا او محذوفا تنبه عليه. فزي مثل هذه الحالات انت لو جيت تعرف جملة من الاربع احوال دي اللي هي وجوب حذف الخبر هتذكر المبتدأ، هيكون على طول اين الخبر، فلا بد ان تقول هنا الايه الخبر تقديره كذا، تقول واجب الحذف او ما تقولش، المقصود تقول ايه انه محذوف تقديره كذا. نعم. ها يعني كل رجل مع ضيعته، يعني ماسك لها كل طالب وكتابه. انا قلت يمكن العبارة دي اوضح، بس جملة كل رجل وضيعته مشهورة في الايه عند القدامى يعني. لكن لو قلنا كل طالب وكتابه، طلبة جالسون وكل واحد معاه كتابه، فاقول الان يعني كل طالب وكتابه، اي كل طالب مع كتابه، اي مجتمعان او مقترنان، او يعني المقصود ايه خبر مناسب يفيد الايه يفيد الاقتران. تمام. فدي نفس الشيء كل رجل وضيعته، الضيعة اللي هي يعني المساحة من الارض او الايه او المزرعة او شيء، الضيعة بمعنى الايه المزرعة او شيء من هذا القبيل. فالمقصود ان ايه عندك عدة رجال كل واحد معاه ارضه، زي ما تقول ايه كل رجل وارضه، كل رجل وارضه، او كل رجل وماله، على ان المال بمعنى الارض، فمعنى ان كل واحد استلم ايه كل واحد استلم ارضه، فده معنى ايه كل رجل وماله مقترنان او متصاحبان او ايه او سويا. واضحة؟ كل موظف ومكتبه نفس المعنى، كل طالب وكتابه مع مكتبه او ايه. عادة تقال دي لما تسلم الناس حاجتهم او يحصل في تنازع مثلا، فتسلم ده خلاص كل واحد، لان كل طالب وكتابه كأنك بتوزع عليهم الكتب، كأنه ايه بتتمم عليهم. كل موظف ومكتبه، وزعنا عليهم مكاتب او شيء، كل موظف وحاسوبه، يعني نفس الايه نفس الشيء. تمام. والتقدير مقترنان او ايه او مجتمعان او سويا، اي عبارة تدل على الايه على الاقتران. فهنا الواو المعية اغنت عنها، مصل الواو هنا بمعنى مع، فافادت الاقتران وافادت الاجتماع. طب ايش فايدة بقى ان ايه تأتي تقول بعدها مقترنان او مجتمعان وقد اغنت عنها الواو؟ ده السبب يعني. تمام. ودي غير واو المعية اللي تأتي مع الايه مع المفعول معه، دي غير واو المعية التي تأتي مع المفعول معه، لان احنا معانا واو المعية بس. ايش الفرق؟ هي بمعنى مع ايضا، لكن الفرق ان الثانية مسبوقة بجملة. من شرط واو المعية اللي بتأتي مع المفعول معه ان تكون مسبوقة بجملة. واما في كل رجل وضيعته ليست مسبوقة بجملة، هنا مسبوقة بمبتدأ بس، لكن شوف المفعول معه تقول ايه سرت والنيلة، مشيت والنيلة. تمام. فمشيت هنا فعل وفاعل، فما جاءت واو المعية لو قد سبقتها جملة كاملة من فعل وفاعل او مبتدأ وخبر، تقول انا سائر والنيلة، انا سائر والنيلة. شوف اللي بعدها هنا منصوب، لان دي واو المعية اللي هي بيأتي بعدها مفعول معه. لما تيجي تعرف انا سائر والنيلة تقول انا مبتدأ وسائر خبر، والواو واو المعية والنيلة مفعول معه. تمام. منصوب علامة نصب، واحد المفاعيل الخمسة المعروفة اللي هو المفعول معه. فده الفرق حتى لا يلتبس على الطالب ايه. وفي واو ايضا معية اللي مرت معانا في الايه قبل الفعل المضارع، اللي هي ايه لا تأكل لا تأكل السمك، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، دي ايضا واو معية، بس فرق يعني دي بتأتي قبل الفعل المضارع. تمام. وبينصب بعدها الفعل المضارع ان سبقت بايه بنفي او طلب، فتقول تأكل السمك وتشرب اللبن، اي مع شربك اللبن. تمام. فبيكون هنا الفعل المضارع منصوب بان مضمرة بعد ايه بان مضمرة وجوبا بعد واو الايه واو المعية. فالان واو المعية لها مواضع متعددة، يعني اصلا هي عبارة عن ايش، هي واو بمعنى معه، مش هي حاجة محددة يعني. واو العادية لما تأتي بمعنى ايه معه، فان جاءت بمعنى معه وجاء بعدها اسم وتقدمت عليها جملة فده المفعول معه، كقولك انا سائر والنيلة او مشيت او سرت والنيلة. فهنا سواء تقدمت جملة اسمية في قولك انا سائر والنيلة، او تقدمت جملة فعلية كقولك مشيت والنيلة. تمام. من فعل وفاعل، فده في حالة المفعول معه، وسيأتي معنا ان شاء الله في باب المفاعيل وهنزيد وضوحا. او ان يأتي بعدها فعل مضارع. تمام. ودي تدخل في الايه في نصب الفعل المضارع اللي تقدم معانا، ودي اللي هي اخت فاء السببية. لما بنقول فاء السببية واو المعية بشرط ان تكون مسبوقة بنفي او طلب، ففي تلك الحالة بينصب الفعل المضارع بعد ايه؟ بعد واو المعية بان مضمرة وجوبا، تمام؟ فتقول ايه؟ لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، او ذاكر وتنجح، ذاكر وتنجح، فتنجح فعل مضارع منصوب بان مضمرة وجوبا بعد ايه؟ بعد واو المعية. دي النوع الثاني. النوع الثالث اللي هو هنا اللي بيأتي بعد الايه؟ بعد المبتدأ، يأتي بعد المبتدأ بس مش جملة. ففي فرق، لو كملت، لو جاء مبتدأ وخبر وبعدين جاءت واو المعية هيصبح المفعول معه. تقول انا سائر والنيلة. ليش؟ لان انا مبتدأ وسائر خبر، وهي جاءت بعد ما تمت الجملة. علامة اللي هي الواو اللي هنا في باب وجوب حذف الخبر ان تأتي ايه؟ تأتي بعد مبتدأ مباشرة، ويكون لسه ما تمت الجملة، لان الجملة الاسمية تتم من المبتدأ والخبر. فتقول كل طالب وكتابه، كل طالب وكتابه، والاسم بعدها مرفوع لانها معطوفة على المبتدأ، هو مبتدأ يأتي بعده ايه؟ يأتي بعده معطوف عليه، تمام؟ وواو المعية دي ايه؟ تأتي بمعنى مع، ولا تمنع ان احنا نعرف ما بعدها معطوف عليه يعني. والخبر هنا سيغني عنه معنى مع الموجود في الواو، اللي هو سيأتي ايضا بمعنى المعية، اللي هو مقترنان او مجتمعان او غيرها من العبارات التي تدل على الايه؟ على الاجتماع. وفي بتأتي في ثلاث مواضع تلك الواو التي تسمى واو المعية، تأتي بعد جملة اسمية او جملة فعلية، ده في المفعول معه، وسيأتي ان شاء الله في باب الايه؟ المنصوبات في المفاعيل المفعول معه. وتقدمت معنا ايضا في باب منصوبات الفعل او نواصب الفعل المضارع، اللي هي لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، وهنا جاءت معنا في وجوب حذف الخبر، اللي هو كل رجل وضيعته، او كل طالب وكتابه، او كل موظف وحاسوبه او مكتبه، اي مقترنان او مجتمعان في هذا الباب. واضح اخواني؟ طيب نعم. ها هو ده حذف الخبر وجوبا. في هذا نعم. نعم. ها ها لا دي الفتحة، يعني دي الفتحة احنا بنظهرها، بس احنا نقف عليه بالسكون، لكن بنتكلم لإظهارها. النيلة مش التاء، دي فتحة. لا الفتحة دي فتحة وليست ايه؟ دي فتحة، ولكن احنا عندما نقف عليها نسكنها، لكن عند التعليم نأتي بها للتوضيح. لا مش بالهاء، بالفتحة. بالفتحة نعم.
والقمرة
لا والقمرة والقمر سرت والقمرة، لانه هنا سرت جملة، تمام؟ فالقمر هنا مفعول معه منصوب ايه؟ منصوب علامة نصب الايه؟ الفتحة الظاهرة، وهو معدود في نوع من انواع المفاعيل، تمام؟ طيب احنا كنا اعطينا ايش من اعراب الاية؟ طيب لو قلنا الاعراب القارعة، ما القارعة؟ من سيعرب القارعة؟ نعم فضل. القارعة مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الايه؟ الضمة الظاهرة. هو ما اسم موصول؟ لا ما ايش نوع ما استفهامية. نعم احنا ذكرناها لما ذكرنا الروابط، لما ذكرنا الروابط بين ايه؟ القارعة والحاقة، لما قلنا بتكرار الايه؟ تكرار المبتدأ يعتبر رابطا، لا نحتاج الى ايه؟ الى رابط اخر. معنى ذلك ان الخبر هنا جملة، يعني القارعة مبتدأ، ما القارعة دي جملة كلها مبتدأ وخبر، هي خبر القارعة، صح؟ يبقى القارعة مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة. ما القارعة؟ ما استفهامية، اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، مبتدأ ثاني. ما القارعة؟ القارعة الثانية خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول. يبقى ما القارعة كلها خبر القارعة الأولى، تمام؟ القارعة مبتدأ، ما القارعة ده خبر الايه؟ خبر المبتدأ الاول، تمام؟ وما ادراك ما القارعة؟ الواو حرف عطف، ما لا ما 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 نعم ما ما استفهامية صحيح ما وما أدراك نعم ما استفهامية نعم ما استفهامية إيش يعربها ما استفهامية مبني على السكون في محل رفع مبتدأ لابد له من إيه من موقع إعرابي وما أدراك ها أدرى فعل الماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت نعم لا لما يكون معانا فعل ويكون معاه ضمير الضمير لا يعرب مضافا إليه الضمير مع الفعل على يكون شيئا من شيئين يا إخواني إما يكون فاعل أو مفعول بس احنا تقدم معانا الكلام على الضمائر قلنا الضمير مع حرف الجر يكون في محل جر زي عليه وبه وبهم الضمير مع الاسم يكون في محل جر مضاف إليه الضمير مع الفعل يكون إما فاعل أو مفعول وساعات تيجي الاثنين زي أكرمته أكرمته أكرم فعل الماضي والتاء فاعل والهاء إيه والهاء مفعول به فبالتالي مع الفعل ما يقال مضاف إليه مع الفعل لأن الفعل لا يضاف الفعل لا يضاف لأن الإضافة من علامات الأسماء تمام طيب يبقى قلنا القارعة مبتدأ ما القارعة خبر وما أدراك نعم خلي بالك الصدارة لا 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 شوف الآن ما القارعة ما هو لها الصدارة تمام لكن ده ما يمنعش ان المبتدأ ممكن يكون هو له الصدارة يعني ما فيش تعارض مش معنى انه ان ادوات الاستفهام لها الصدارة انها لازم تكون خبر لا ده هي لو صادف انها خبر هتتقدم لكن لو جاءت مبتدأ من نفسها ما فيش مانع لان هنا مسند اليه فبالتالي ما هنا ايه مبتدأ وبعدين المقصود بالصدارة صدارة جملتها انتبهوا يعني مش صدارة الكلام كله يعني ما يجيش واحد يقول لي القارعة ما القارعة هنا ما زي ما جاتش قبل القارعة الاولى لا ده دي جملة هي في صدر جملتها هي الان احنا معنا جملتان جملة كبرى اللي هي القارعة ما القارعة تمام ومعنا جملة صغرى اللي هي ما القارعة فهنا ما القارعة هنا جاءت في صدر جملتها المقصود بالصدارة ان تأتي الكلمة في صدر جملتها لا في صدر الكلام مطلقا تمام فهنا جاءت في صدر جملتها ما في شيء احنا ما قلناش القارعة القارعة ما لا هي جاءت ايه جاءت مصدرة من نفسها فما فيش مشكلة يعني وافق انها مبتدأ وافق انها اسم استفهام فده ليس في تعارض ان جاءت هي نفسها مصدرة وعليكم السلام ان جاءت مبتدأ فما فيش مانع تمام فيبقى القارعة مبتدأ ما القارعة جملة ايه خبر وما ادراك قلنا ايه الواو عاطفة ما استفهامية مبتدأ ايضا تمام ادرى فعل الماضي والفعل ضمير مستتر والكاف مفعول به تمام وتاني وما ادراك ما القارعة تاني نفس الاعراب صح ما القارعة مبتدأ وخبر ايضا وهذا المبتدأ والخبر مفعول ثاني لادراك وما ادراك ما القارعة بس الجملة كلها خلي بالكم تمام ها نعم خبر الجملة الفعلية أدرى ما مبتدأ وأدراك الجملة الفعلية من الفعل والفاعل خبر المبتدأ هنا تمام ما أدراك ما القارعة تمام يوم يكون يوم ظرف زمان نعم منصوب على الظرفية يكون فعل مضارع نعم ناسخ مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم يكون يوم يكون الناس لا الناس اسم يكون اسم يكون الناس اسم يكون تمام مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة كالفراش المبثوث جار مجرور الفراش وهو خبر يكون الناس كالفراش الجار المجرور خبر الايه خبر يكون والمبثوث نعت للفراش صفة الفراش انه ايه مبثوث تمام وتكون الجبال كالعهن نفس الاعراب صح نفس الاعراب والواو عاطفة تكون ناسخة فعل مضارع مرفوع وتكون الجبال اسم تكون مرفوع زي الناس وتكون الجبال كالعهن نفس الشيء جار ومجرور خبر الملفوش صفة للايه صفة للعهن زي نفس الجملتين متساويتين في الاعراب تمام وتكون الجبال كالعهن الايه المنفوش فاما من ثقلت موازينه طيب نخليها للايه للمحاضرة القديمة حتى لا نجور على حق الفرائض وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.